ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وجرح عشرات المواطنين جراء غارات الطيران الحربي على نيالة وبليل. قوات الدعم السري تقصف مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور صباح اليوم. إعفاء قيادات أحلية بدارفور لموالاتهم الدعم السري. بلينكين يبحث قضية الحرب في السودان مع وزيري خارجية السعودية والإمارات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قتل وجرح عشرات المواطنين جراء غارات الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على مدينة نيالة ومنطقة بليل شرق نيالة بولاية جنوب دارفور يوم السبت. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جثثا متناثرة وأخرى مصابة بجروح جراء إصابتهم بشظايا البراميل المتفجرة التي أسقطها الطيران الحربي. وقال نازحون من معسكر كلمة المجاور للمنطقة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات هائلة وشهدوا سهوب الدخان، ولكن لم يتمكنوا من تحديد عدد الضحايا وحجم الخسائر. وأضاف مواطنون في مقطع فيديو في هذا الخصوص، وقال مواطن من نيالة لراديو دبنجا أن العشرات سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال القصف، مبينا أن الطيران الحربي قصف محيط مطار نيالة وحي المطار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الطيران الحربي يضرب محلية بليل. محلية بليل تراس انتينوف، اثنين صاروخ يضرب محلية بليل.
إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الطيران يضرب في مدينة نيالة، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا إله إلا الله، لا شريك له، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
من جانبه قال عبد المنعم إبراهيم أحمد حسن رئيس فرعية حزب المؤتمر السوداني بمحلية بليل في تصريح صحفي إن الأحياء السكنية لمدينة بليل تعرضت مساء أمس السبت لقصف عنيف من قبل طيران الجيش، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى لم يتسنى التأكد من عددهم. وأدان عبد المنعم قصف الطيران الحربي للأحياء السكنية التي قال إنها تخلو من أي مظاهر للوجود العسكري، ودعا طرفي الحرب للابتعاد عن الأحياء السكنية والالتزام بقوانين الاشتباك لحفظ أرواح المدنيين. وفي ذات السياق قال بيان منسوب للجان مقاومة بليل أن الطيران الحربي استهدف معسكر للنازحين بمحلية بليل شرق مدينة نيالة. وأوضح البيان أن القصف أسفر عن مقتل ما يقارب 100 شخص، معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال. قال حزب الأمة القومي في بيان اطلع عليه راديو دبنجا استمرارا للغارات الجوية العشوائية، قصف طيران القوات المسلحة مساء أمس السبت 9 نوفمبر الحالي أحياء مدينة نيالة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الأبرياء، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن الذين احترقت أجسادهم بهمم البراميل المتفجرة. وفي السياق ذاته أدان الحزب هذا القصف العشوائي المتكرر، مشيرا إلى أن استمرار القصف الجوي لطيران القوات المسلحة الأسواق والمناطق السكنية وتجمعات المواطنين أصبح محددا حقيقيا لحياة المدنيين وجرما يستوجب الرصد والمساءلة. وقال بيان حزب الأمة رغم مطالبتنا المتكررة لقيادة القوات المسلحة بتجنيب المواطنين مخاطر القصف الجوي، إلا أنه للأسف الشديد تستمر هذه الانتهاكات دون أي مراعاة للمخاطر المهدقة بحياة المواطنين. وقد أدى قصف الطيران الحربي منذ اندلاع الحرب إلى إذهاق أرواح الآلاف من المواطنين الأبرياء في معظم أنحاء البلاد. قصفت قوات الدعم السريع صباح اليوم الأحد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بعدد من قذائف المدفعية. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن القصف استهدف مناطق متفرقة من المدينة مشيرين إلى أن قوات الدعم السري كثفت من قصفها للفاشرة هذه الأيام. وأفاد مواطن من حي السلام راديو دبنغا أن القذائف سقطت بالقرب من سوق المواشي وعددا من الأحياء في شرق وسط المدينة. من جهة أخرى، شن الطيران الحربي غارة جوية على سرف أمرا بالشمال دارفور اليوم الأحد، وسقوط قذائف في مبنى المحلية وجوار المستشفى. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصالين هاتفيين يوم الجمعة مع كل من فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي حول الوضع في غزة ولبنان والسودان. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكين بحث مع الوزيرين ضرورة وقف القتال في السودان والتوسع في إيصال المساعدات الإنسانية ودعم التحول المدني في البلاد. كشف مواطنون عن إتلاف 12,000 فدان من المساحات الزراعية في أجزاء واسعة من محلية دار السلام 35 كيلومتر جنوبي الفاشر بولاية شمال دارفور. وقال نازحون من منطقة تابد جنوب الفاشر لراديو دبنغا إن الرواء أطلقوا إبلهم في مزارع تابت والمناطق والمعسكرات المجاورة لها وشنقل طوباي والمناطق المجاورة لها منذ سبتمبر الماضي، مما أدى إلى القضاء على 12,000 فدان من المساحات المزروعة. وأوضح النازحون إن الإبل قضت على المساحات المزروعة بالذرة والفول والسمسم، مشيرين إلى أن الرعاة اقتحموا المزارع تحت تحديد السلاح، ونبهوا إلى فشل الموسم الزراعي الماضي بسبب إطلاق الماشية. وأشار أحد النازحين في حديث لراديو دبنغا إلى ارتفاع سعر ربع الذرة إلى 10,000 جنيه ورطل الزيت إلى 2,000 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو لحم الضان 6,000 جنيه والسكر 2,600 جنيه. وقال إن النازحين لا يستطيعون شراء هذه المواد بسبب عدم توفر مصادر الدخل. وأضاف نازح:
المساحات دي كلها هسه قبلوها فوق وقاعدين ياكلوا جمالهم فوق ولا حول ولا قوة. الناس يعني الآن واقف في طريق الناس عانوا من جوا، يعني ما في جهة كان بيجي بقيف معهم وما في حتى المنظمة ما قادر يجي، وهم مارين بعرباتهم بدوشكاتهم وبمواترهم وبهمهم بياكلوا في حق الناس، وبقولوا انه هاي خلاص وكده ما في، الناس أقروا في الزراعة والناس أقروا في الحصاد.
شددت قوات الدعم السريع حصارها على مدينة الأبيض وقامت بمنع العديد من شاحنات البضائع من الوصول إلى المدينة وأحكم سيطرتها على الأسواق المحلية التي تغذي المدينة بالمحاصيل. وفي السياق ذاته، نشرت الدعم السريع يوم الجمعة قوات في طريق هورطقت شرق مدينة الأبيض وقطعت بذلك الطريق الوحيد الذي تسلكه شاحنات البضائع للمدينة. وفي المقابل تعاني المدينة من تذبذب في خدمة الاتصالات وقطوعات في التيار الكهربائي وشح في السيولة النقدية. أعلن بنك السودان المركزي يوم السبت للجمهور أن طرح عملة نقدية لفئة 1,000 جنيه خلال الفترة القادمة، وذلك استنادا إلى سلطات بنك السودان المركزي واختصاصاته الواردة بقانونه لسنة 2002. وقال البنك المركزي في بيان تحصل عليه راديو دبنغا إنه في إطار مسؤوليات البنك أن حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ولمعالجة الآثار السالبة للحرب الدائرة بالبلاد، لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها الميليشيا المتمردة لمقار بنك السودان المركزي وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم، وما نتج عن ذلك من انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي 1,000 جنيه و500 جنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار. أصدر بشير مرسال حسب الله والي ولاية جنوب دارفور المكلف القرار رقم 19 لسنة 2024 الذي قضى بإعفاء 7 من قيادة الإدارة الأحلية من مناصبهم بالولاية، وذلك لدعمهم لقوات الدعم السريع حسب نص القرار. وشمل القرار إعفاء كل من الناظر التوم الحادي عيسى دبكة ناظر أموم قبيلة بني حلبة، الناظر يوسف علي الغالي تاج الدين ناظر أموم قبيلة الحبانية، الناظر عبد الرحمن محمود علي السنوسي ناظر أموم التعايشة، مقدم شرطة معاش محمد الفاتح أحمد السماني البشر ناظر أموم الفلاتة، الناظر محمد يعقوب إبراهيم ناظر أموم قبيلة الترجم، الناظر التجاني عبد القادر محمد عثمان ناظر المسيرية، علي حسين ضي النور أمير الرزيقات بولاية جنوب دارفور. وجاء في حيثيات القرار أن هؤلاء القادة خالفوا الفصل السابع من قانون الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور لسنة 2018 وأسهموا في تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية من خلال تحريضهم على التمرد واستقطاب المستنفرين. يبدأ فريق خبراء دارفور المختص بالقرار 1991 الصادر من قبل مجلس الأمن الدولي زيارة البلاد اليوم الأحد، تستغرق 3 أيام، وتأتي الزيارة لمتابعة تنفيذ القرار حيث يلتقي الوفد المسؤولين المختصين بالدولة. ونقلت وكالة السودان لأنباء سونا تصريح من مصدر حكومي وصف فيه الزيارة بالمهمة في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد في ظل التطورات الراهنة، بجانب التقارير الموثوقة من خبراء الأمم المتحدة التي أكدت ضلوع بعض الدول في تزويد الميليشيا المتمردة بالأسلحة والأعتاد، وأشارت بوضوح لدولتي الإمارات وتشاد، وتقرير منظمة الصليب الأحمر الذي اتهم دولة الإمارات باستخدام شعار المنظمة لأغراض عسكرية في مستشفى أم جرس، فضلا عن التقارير الصحفية الموثوقة والمدعمة بصور الأقمار الصناعية. وجدير بالذكر أن القرار 1591 صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2005، والقاضي باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع. كشفت غرفة طوارئ شرق النيل أن تفشي الكوليرا بصورة واسعة في أمطوة أمبان بشرق النيل في ولاية الخرطوم، خاصة وسط النازحين من قرى شرق الجزيرة. وقالت الغرفة في تقرير لها أمس السبت أن المنطقة سجلت المئات من حالات الإصابة بالكوليرا خلال الأيام الماضية، وأشارت إلى وجود أكثر من 200 حالة إصابة بالكوليرا في مركز العزل بمستشفى أمطوة أمبان، فيما بلغ عدد الوفيات خلال 3 أيام الأخيرة الماضية حوالي 50 حالة وفاة. وقال متطوعون من المنطقة لراديو دبنغا إن معدلات الإصابة بالكوليرا وسط النازحين متزايدة، خاصة في مسيد المنطقة، مشيرة إلى وفاة العشرات جراء الإصابة بالمرض مع شح الأدوية وعدم توفر المحاليل الوريدية بجانب شح المواد الغذائية. وأضافت متطوعة
في موت كثير فعلا، المسجد كله ساعة وساعتين بينعي زول مات، أما بالنسبة للحصار ما في، يعني ما منعين زول يمرق، وحاليا الحفلات كلها واقفة ماشي شندي، لكن على حسب اللي قاعد اسمعه قالوا انه فتحوا لمدة يومين فقط، لانه قالوا انه الطيران احتمال في الايام الجاي يضرب ثاني، فالناس كلها يعني حتى ناس امضوهم بان بقوا يمرقوا نفسهم برضو، وفي عدم سيولة، فالناس بقت تتعامل بنكك، يعني قروش كاش في الايادي ما في، قاعدين في المسجد، في المسجد حق امضوهم بان، والبيوت في امضوهم بان الفاضية فتحها لهم وقاعدين فيها.
الخبر الاخير في النشرة، غيب الموت أمس السبت الشاعر السوداني حاشم صديق بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكتب ابنه قصي على صفحته بفيسبوك أن الدفن سيكون اليوم الأحد بمقابر بني ياس في أبو ظبي. ونظم الراحل حاشم صديق عددا من القصائد الوطنية والعاطفية المغنى وغير المغنى، في مقدمتها الملحمة التي أرخت لثورة أكتوبر المجيدة، وحروف اسمك التي غناها محمد الأمين، وأضحكي التي غناها أبو عرك البخيت، ويوم غريب التي غناها سيد خليفة. وكتب حاشم صديق مسرحيات ودراما إذاعية عديدة، في مقدمتها مسرحية نبتة حبيبة الشعرية التي فازت بعدة جوائز خارجية، وحقائب السفر المرصوفة للإذاعة. وقدم حاشم صديق عددا من الأعمال النقدية في الصحف المحلية وبرنامج دراما 90 بالتلفزيون القومي. تعرض الراحل حاشم صديق إلى اعتقالات واستجوابات بسبب شعره وانتقاده لأوضاع سياسية، وظل معبرا عن قضايا الشعب منذ الستينات، فيما بلغ مشروعه الفني قمته الإبداعية في حقبتي 70s and 80s. ألا رحم الله المبدع حاشم صديق وأدخله الجنة مع الصديقين والشهداء بقدر ما قدم لبلده وشعبه. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024، راديو دبنغا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7:00، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزبة مقدارها 11550 والموجة 16 بزبزبة مقدارها 17555 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش يا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق
مستمعين راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور يعقوب محمد عبد الماجد استشاري أمراض النساء والتوليد والإخصاب، وسنتحدث معه في هذه الحلقة عن تزايد حالات الإجهاض في مراكز الأيواء، حيث صدر يوم أمس تقرير من جمعية تنظيم الأسرة السودانية يتحدث عن زيادة حالات الإجهاض في مراكز الأيواء. وسنحاول مع دكتور يعقوب استيضاح هذه المسألة وربطها بالظروف الحالية التي يعيشها السودانيون والنساء السودانيات على وجه التحديد في زمن الحرب. دكتور يعقوب أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وأنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
أهلا بك أستاذ رشيد وأهلا براديو دبنجا، وشاكر جدا لاستضافتكم لي في هذا الأمر الهام. أولا تحية لشهداء ديسمبر وما قبلها، والتحية لشهداء الحرب اللعينة التي اجتاحت بلادنا وما زلنا نعاني منها الآن ويعانون منها بشكل أكبر وأكثر المهاجرين بلادهم والمهاجرين غراهم والجالسين في أماكن الإيواء. شكرا لك رشيد.
طيب يا دكتور، يمكن السؤال الأول يعني هو المنطقي جدا عشان نفهم، ليه يعني بتحصل حالة إجهاض في هذه الظروف؟ شنو العوامل والأسباب اللي بتخلي حالة الإجهاض تزايد في مثل هذه الظروف عندما يكون الإنسان في حالة عدم استقرار أو في مراكز إيواء؟
الإجهاض شيء بيحصل ووارد يحصل لكل حمل، لكن في الحالة اللي احنا بصددها، حالة البقاء في أماكن غير موجود فيها متطلبات العيش السليمة في وضع صحة عامة مقبولة، ده بيؤدي لزيادة في حالات الإجهاض نتيجة للقصور في الغذاء اللازم، وأهم من ده أيضا وجود بيئة غير نظيف أبدا. نتكلم عن حمامات موجودة ومدروسة معمولة بالطريقة الصحيحة. بنتكلم أيضا عن عدد كبير من الناس بيكونوا موجودين وعايشين في غرف أو رواكيب أو في العراء وبأعداد كبيرة، أي التهاب بيئة مناسبة له عشان ينتشر فيها بشكل كبير. والالتهابات بتكون الأشياء المؤدية للالتهابات بتكون موجودة، هاي البكتيريا والأشياء دي تكون موجودة بصورة أكبر وبتكون يعني مئات المرات أو آلاف المرات أكثر من الوضع الطبيعي. وهنا الإنسان بيكون عرضة لأشياء كثيرة جدا جدا لما تنطبق عليه الحكاية دي، أنه في بيئة غير صحية نتيجة لوجود ميكروبات، وفي قصور تام في متطلبات الإعاشة، جوع ومرض. هنا معدل الإجهاض بيزيد ما في شك، وبيزيد بشكل كبير جدا. أيضا بيزيد غير الإجهاض حتى الطفل في العمر المتقدم، يعني في مرشيد 7 شهور بتحصل له مضاعفات كثيرة جدا جدا، نقصان في التغذية، أحجامه بتكون صغيرة، ودي قد تؤدي في حالات كثيرة جدا جدا إلى وفاة الطفل داخل الرحم. فأكيد الوضع اللي حدث عنه أستاذ الرشيد وضع مؤلم جدا جدا، بيئة ملائمة لكل مرض ولكل شيء، أيوة ولكل شيء ممكن يحصل.
طيب يا دكتور، يعني أنا يمكن داير أسأل، يعني الإجهاض ذاته هل بيمثل خطورة على حياة الأم؟ عملية الإجهاض نفسها
طبعا أكيد، موت الجنين داخل الرحم بيأثر على صحة الأم، الإجهاض بيأثر على صحة الأم بمعنى أساسي في تأثيره على تركيبة الدم إذا أهمل لفترة طويلة. والأهم من ده كله، الإجهاض ده لو بدأ ينزل، الجنين بدأ ينزل من الرحم، يخرج من الرحم، ده في حالات كثيرة جدا جدا بيكون مصحوب بنسف، والنسف ده أكثر حتة هو الحتة الوحيدة نقدر نقول اللي تقدر تتدخل وتمنعه أو تعالجه إذا حصل فيها المستشفيات، وده ما موجود، فخطورة كبيرة جدا جدا على صحة الأم من النزف، وأساسا من النزف، وأيضا بعض الأحيان ده ما كثير لكن موجود برضو كمان من الخلل في تركيبة الدم من ناحية بتاعت سيولة وما إلى ذلك. دي الأشياء الأساسية. فيبقى في انعدام الكادر الطبي المؤهل، الكادر الطبي الكامل من الممرضين والدايات والأطباء، ووجود المستشفى المناسب المعد بشكل أساسي والشكل مهم عشان يقابل الأشياء زي دي، معامل بنك دم، عمليات تخدير، ده كله ما موجود. فيبقى هنا تبعات الإجهاض، بالذات الإجهاض اللي بيكون محتاج تدخل مهني بالذات الجراحي، ده عواقبه خطيرة جدا جدا، قد يؤدي إلى مضاعفات كثيرة جدا جدا عند الأم، وللأسف الشديد قد تحدث فيه حالات وفيات.
طيب أنا يمكن عندي سؤال، بجانب العوامل العضوية والبيئية، هل الجوانب النفسية عندها تأثير في عمليات الإجهاض؟
الجانب النفسي يعني بالمعنى الصحيح المدروس والمؤسس والمنشور في المعالم العلمية أو المنشور بشكل عام، لا يوجد علاقة مباشرة بشكل كبير بين الحالة النفسية وحدوث الإجهاض. لكن المهم والأهم هو أنه الحالة النفسية دي مربوطة بأشياء كثيرة جدا جدا، يعني كونه المرأة تجد نفسها حامل في ظروف غير ملائمة زي دي، في ظروف يعني نزوح وإقامة في مأوى لا تتوفر فيه الأشياء الطبيعية المريحة للإنسان عشان يقدر يعيش فيها، دي كلها أشياء بتؤدي لعوامل نفسية كثيرة جدا جدا، مش بتؤدي للإجهاض لكن بتخلي الإنسان حتى إذا أجهض، حتى إذا الحمل استمر، بيكون حالته النفسية غير طبيعية وبعانوا معاناة شديدة جدا جدا. فالحالة النفسية بتخلي تفاعل الإنسان مع الأوضاع الغير طبيعية دي غير ملائم وغير مجدي، والناس بيكونوا في وضع نفسي أسوأ بكثير مما لو حدث الحمل ده بظروف عادية في المنزل أو في مكان معد بصورة جيدة.
طيب يمكن في سؤال تاني يا دكتور، الناس اليومين دي بيضطروا إلى النزوح أمام الانتهاكات الواسعة اللي بتعرضوا لها من أطراف الحرب، يضطروا إلى النزوح والسير لمسافات طويلة، ده هل عنده علاقة أو تأثير على الحوامل وعملية الإجهاض أيضا، أنهم بيسيروا مئات الكيلومترات على الأرجل؟
والله كله مربوط ببعض، حتى يعني حتى في الظروف العادية وغير الظروف بتاعت البيئة الغير ملائمة نتيجة الحرب، نتيجة للنزوح، نتيجة للسفر لمسافات طويلة، ده بيأثر على الحمل سلبا، بالذات الحمل اللي بيكون أساسا عرضته للإجهاض أكثر من بقية الحوامل حتى في الظروف العادية. فده النشاط أو المشي لمسافات طويلة أو الوجود في ظروف غير ملائمة بيزيد معدل الإجهاض عن الوضع العادي اللي الناس بيكونوا قاعدين فيه في جهة معدل إعداد صحيح. فأكيد ده بيتأخذ في الموضوع، الحكاية كلها مربوطة. الوضع النفسي أنا ما كملت فيه، الوضع النفسي قد يكون برضو كمان ناتج من التعرض أو وجود حمل غير مرغوب فيه نتيجة الانتهاكات الأخلاقية، برضو كمان ده مهم جدا جدا إحنا ناخده في الاعتبار، بيؤدي لحالة نفسية غير عادي، من الصعب جدا جدا التعامل معها. أيوة خلينا احنا ناخذ الموضوع بصورته المتكامله. دبل اضافه اذا اخذنا احنا مثلا الصحه العالميه نشرت في التزعينات انه 99% من وفيات الامهات بتحصل البلاد الغير متطورة أو البلاد الغير نامية أو البلاد المتخلفة، لو عايزين ناخدها بالمعنى اللي بيفهموه الناس أكثر. أيوة 99% بتحصل في البلاد الغير متطورة نتيجة لأشياء كثيرة جدا جدا، عدم التغذية، عدم المأوى السليم، وأيضا عدم وجود الرعاية الطبية المعقولة، تضعيم وما إلى ذلك وكل الأشياء دي. أيوة، فإذا إحنا أخذنا الأشياء دي في الاعتبار بنرى أنه الوضع اللي إحنا فيه ده وضع يعرض الأمهات الحوامل إلى لمضاعفات خطيرة جدا. فنحن هنا بناخد الأمر بشكل 99% من الحالات الوفيات دي 95% منها ممكن يتمنع بتدخل أو بوجود وضع صحي بسيط.
طيب، يمكن أنا عندي سؤال أخير يا دكتور، هو يعني كيف يمكن في مثل هذه الظروف، ما هي يعني الوصايا اللي انت ممكن تقولها للنساء الحوامل في مراكز الإيواء لتفادي الإجهاض؟
أيوة تمام. والله شوف، يعني انت عشان تتفادى الإجهاض أو الزيادة المحض في الإجهاض نتيجة للظروف البيئية أو الظروف الموجودة حاليا نتيجة للحرب، أن الناس يكونوا عايشين في وضع أفضل، بيئيا أفضل، أمنيا أفضل. فهنا تكون عندك وضع تفاضلي، النساء الحوامل يكون لهم الأولوية في الخدمة، في الإعاشة، في الإغامة. ده الشيء اللي نحن نقدر نعمله في الوضع الحالي ده، لأنه ما عندنا حاجة غيره نعملها. يبقى الناس الغائمين على أمرهم، يبقى يكون عندهم عناية تفضيلية بالنسبة للنساء الحوامل، يأخذوهم إلى حتات أفضل من حيث الإعاشة ومن حيث الخدمات. ده الشيء اللي تقدر تعمله، أيوة، ولحتات فيها خدمات صحية مكتملة إذا لا قدر الله يحتاجوا لتدخل طبي جراحي بالذات.
الدكتور يعقوب محمد عبد الماجد، استشاري أمراض النساء والتوليد والإخصاب، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة.
شكرا لك.
مستمعين، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.